الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على من غسله دم والتراب كافور ونسج الرياح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوته. ما بلت الأكباد من جاريها ولقد مررت على منازل عصمته. ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها، ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها بأبي التي ورثت مصائب أمها. فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاق بنيها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبدي حسرا وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها. أيسوقها زجرا بضرب متونها والشمر يحدوها بسبب أبيها؟ برضاك يرغمن عليك يجرني الشمر من بيت إيديك ونصرخ ودير العين إليك. شو شيمتك ما ثورت بيك يا والله معذور يا الحزام. وريده يردون نسافر يا بعد أهلي ونخل يا ريت من قبل السفر نقعد نواه هذا الفراق وين يا ابن امين. لا ولا تقول خلتني العزيزة بغير تغير ولا تقول عني سافرا وما ودعه وشالوا خواتي ولا القبار ما شيع يا ليتهم وياك في البر يتركوا ولا اروح حسره ميسره فوق المها. ولكنما الامر والحكم والمرجع لله. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. كان المفروض في ليلة الخامس أن نتحدث عن القانون الحسيني في صناعة المرأة، لكن تعلمون ما حصل في تلك الليلة من انقطاع الكهرباء، فبعض الأحبة بشكل مستمر طلب مني إعادة طرح هذا الموضوع في هذه الليلة، ولذلك نتحدث الليلة عن القانون الحسيني في صناعة المرأة في نقطتين. النقطة الأولى: ما هي المفاهيم التي تروج لها الحركة النسوية؟ الحركة النسوية ظهرت في أوروبا في القرن السادس عشر الميلادي، وهذه الحركة النسوية تفرعت إلى مدارس متعددة، أهم المدارس ثلاث: المدرسة النسوية الليبرالية، وهذه المدرسة تعتبر أخف وطأة من بقية المدارس. المدرسة الثانية هي المدرسة النسوية الماركسية، وهذه أشد. المدرسة الثالثة هي المدرسة النسوية الراديكالية، وهذه تعتبر أشرس المدارس النسوية. أربعة قرون من الزمن وهذه المدارس النسوية المتعددة تدعو لمفاهيم مختلفة، وبعض هذه المفاهيم وإن شئت سميها أوهاما تفرعت وامتدت إلى الأوساط الإسلامية وإلى المجتمعات العربية. فما هي هذه المفاهيم أو الأوهام؟ المهم منها أربعة. المفهوم الأول الضحية، روجوا في المجتمع الغربي وفي الوسط النسائي بالخصوص أن المرأة تعتبر ضحية للرجل، الرجل هو الذي ظلم المرأة، الرجل هو الذي منع المرأة من حقوقها، الرجل هو الذي منع المرأة من بناء الحضارة، فالمرأة إذن ضحية للرجل على امتداد التاريخ. واستشهدوا لذلك بشاهدين. الشاهد الأول، قالوا النصوص الدينية، كتاب التوراة، كتاب الإنجيل. نحن نعتقد أن هذين الكتابين محرفان، هم يعتقدون أنهما ليسا محرفين. يقولون إذا رجعت إلى كتاب التوراة والإنجيل تجد فيهما أن المرأة هي أصل الخطيئة وهي أصل الذنب، فأول من أقدم على الأكل من تلك الشجرة هي المرأة وهي حواء، فهي التي ارتكبت الخطيئة، ثم بعد ذلك شجعت الرجل وهو آدم على أن يأكل من تلك الشجرة، فهبط آدم من الجنة بسبب المرأة. فالمرأة إذن لا تدخل الجنة. من جهة أخرى، فلاسفة ومفكرون وصناع قرار في أوروبا كانت لهم نظرة دونية تجاه المرأة، أفلاطون، فرويد، ديكارت، جان جاك روسو، المنظر للحركة والثورة الفرنسية، كل هؤلاء كانت عندهم نظرة دونية للمرأة. أفلاطون مثلا يجعل المرأة في صف المخلوقات الشريرة، ديكارت صاحب الفلسفة الثنائية يقول هناك عقل وهناك مادة، العقل للرجل والمادة التي دون العقل هي للمرأة. تأتي كذلك إلى فرويد يقول لا يمكن للمرأة أن تصل إلى مستوى الرجل، فهي مخلوق ناقص لا تصل إلى مستواه لا عقلاً لا علماً لا عملاً. إذن كل هذه الثقافة دينية فلسفية في المجتمع الغربي ولدت حالة من الانفجار تجاه الرجل، فقالوا بأن المرأة ضحية للرجل. إذن أيتها المرأة أنت ضحية، لقني نفسك، أنا ضحية أنا ضحية أنا ضحية، لمن؟ للرجل. هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني، قالوا ندعو إلى المساواة بين الرجل وبين المرأة ونلغي جميع الفوارق، فوارق نفسية أم فوارق بدنية، فلا فارق بين الرجل والمرأة في شيء. ولذلك دعوا إلى المساواة بلا حدود، وهذا ما دعت إليه الحركة النسوية الليبرالية. المرأة تشارك الرجل في المجال العلمي، في المجال العملي، في المجال الصحي، المجال الاجتماعي، المجال الاقتصادي، بل حتى السياسة لا مشكلة أن تدخل وتكون هي الحاكمة في أي بلاد. إذن لا فرق بين الرجل والمرأة مطلقاً، قوتان ضعفان وإلى آخره. وإذا وجدنا نصاً من النصوص الدينية يحاول التمييز والتفريق بين الرجل والمرأة فلا نعتني بهذا النص الديني، هذا النص نلغي به الحائط. علينا النظر إلى القوانين العرفية الاجتماعية وعليها المعول والعمل. إذن بعض الأديان تميز الرجل على المرأة في الميراث، فلا نعتمد على هذا النص الديني الذي يقول أن للمرأة نصف ما للرجل. بعض النصوص الدينية تميز الرجل على المرأة في الدية، أن دية المرأة نصف دية الرجل، إذن لا نعتمد على هذا النص الديني. بعض النصوص الدينية لا تقبل بشهادة المرأة أو تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فهذا النص أيضا لا نقبل به. النصوص الدينية تجعل حق الطلاق والقوام لمن؟ للرجل، وهذا أيضا لا نعتني به. إذن لا فرق بينك وبين الرجل في شيء، وإذا وجدت نصا دينيا يحاول تمييزه وتفضيل الرجل عليك فلا تعتني به ولا تأخذي به، إنما خذي بالقوانين العرفية. هذا المفهوم الثاني. المفهوم الثالث الذي روجوا إليه هو مفهوم المعاداة. الرجل عدو لك، مو بس أنت ضحية، لا، الأسرة سجن، الأمومة عبودية، الأطفال أغلال. إذا أرادت المرأة أن تبني حضارة، أن تحقق ذاتها وتحقق أهدافها وطموحاتها، إذن ما عليها أن تتخلى على النظام، عن النظام الأسري، لأن الأسرة هي القيود للمرأة. تتخلى عن الأمومة، تتخلى عن الزوجية. الأمومة ليست غريزة كما تقول أوكلي، إنما الأمومة خرافة وليست أمراً فطرياً غريزياً في المرأة. كتاب جدلية الجنس لفايرستون تقول إن الحمل والولادة أمران همجيان، يعني أنت أيتها المرأة إذا حملتي، أنت أيتها المرأة إذا ولدتي، تكونين قد عشت حالة من الهمجية. الحمل همجية، الولادة همجية. إذن كيف نكثر النسل البشري؟ من خلال المختبرات البيولوجية، من خلال الأنابيب. ولا حاجة لأن تعيشي 9 أشهر تحملين ولداً أو بنتاً في رحمك وتعانين الآلام والأتعاب، ثم بعد ذلك الوضع، وما أدراك ما تعانيه المرأة في عملية الوضع. إذن إذا أرادت المرأة أن تعيش سعادتها الحقيقية فلا تكترث بهذا النظام الأسري، تتخلى لتضحي في الأسرة ولتضحي بأطفالها في سبيل أن تصنع الحضارة وتحقق ذاتها. هذا المفهوم الثالث، إذن المعاداة. المفهوم الرابع الجندر. ايش معنى الجندر؟ الآن تسمع أنت دائما جندر 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 جندر، ما معنى الجندر؟ الجندر يعني الاعتقاد بأنه ليس هناك رجل ولا هناك امرأة، ما في شيء اسمه ذكر وشيء اسمه أنثى. فالآية القرآنية وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى لا نقبل بها، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا نقبل بها. علينا أن نروج إلى أنه لا يوجد إلا الإنسان فقط، هناك إنسان وليس هناك شيء يسمى رجل وفي مقابله امرأة، ذكر وأنثى، إنما هذا الأمر وليد الثقافة، وليد المجتمع. المجتمع هو الذي غرس هذه الثقافة أن هناك رجلاً وهناك امرأة، هناك ذكراً وهناك أنثى، جعل عملية التصنيف. فلا بد أن نلغي هذه المسألة ونروج إلى مفهوم النوع، الإنسان بما هو إنسان، والهدف من ذلك ما هو، شنو الغاية. إذن أنت أيتها المرأة لا تحتاجين لأن تتصلي بالرجل، خلاص الرجل ليعيش مستقلاً، له مجتمع مستقل، ويمكن للرجل أن يتزوج رجلاً. وفي بعض الدول الأوروبية، دولة أوروبية الحاكم فيها رجل ومتزوج من رجل، ويذهب معه إلى المؤتمرات والاجتماعات، معروفة المسألة، ويفتخر بذلك. لتتزوج المرأة من مرأة، ولا حاجة إذا أرادت أن تشبع حوائجها وغرائزها فبإمكانها من خلال الطريق الآخر بدون الرجل. ولذلك حتى في عملية الانتخابات في الغرب تشوف هالمسألة تؤثر، يطلع لك مرشح جمهوري يؤمن بالنصوص الدينية وأن هناك فرقا بين الرجل والمرأة ولا نقبل بمفهوم الجندر، فتقل عملية الانتخابات من قبل الذين يروجون للشذوذ والعياذ بالله، لا يريدونه، لا يصوتون لأجله. ثم يأتي رجل ديمقراطي ويظهر في المظاهرات التي تؤيد مفهوم الجندر وتؤيد الشذوذ ويؤيد ذلك، فيزداد المرشحون والمنتخبون له من هذه الجماعة. ومع الأسف قبل فترة قصيرة في دولة إسلامية ولن أذكر اسمها وإن كانت وسائل الإعلام تكلمت، دولة إسلامية طبع فيها 81 مصحفاً بأي لون؟ بألوان علم الشواذ، حتى ألقت الشرطة في تلك الدولة القبض على تلك الجماعة التي طبعت المصحف بألوان علم الشواذ، وألقت القبض على من روج لهذه الفكرة. إذن يا أخوان، الحركة النسوية يمكن أن نلخصها في هذه المفاهيم الأربعة: ضحية، ثم مساواة، ثم معاداة، ثم جندر. وترتب على ذلك ترى آثار كبيرة، من الآثار اللي ترتبت خصوصا بعد تسرب هذا الفكر للمجتمع الإسلامي عموما، من الآثار كثير أو البعض، بس كثير بعض مو مهم، البعض خلنا نقول أفضل، البعض من النساء بدأت تقف موقفا سلبيا تجاه الدين الإسلامي، إن الإسلام فعلا ظلم، الإسلام فعلا ميز، الإسلام فعلا صنف رجل وامرأة وأنا لا أقبل بذلك، فترد على جملة من الأحكام الدينية بل أكثر، إلى أن تخرج عن الدين الإسلامي. وأنت اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي تسمع، ما تستطيع أن تعبر وتبرز هويتها الواقعية وما تكنه، فتضطر إلى أن تخرج من بلادها، تهاجر بلدها وتطلب لجوءا، ثم إذا هاجرت وطلبت لجوءا فتحت حسابا ليراها من يراها من أهلها ومن عائلتها ومن ومن ومن، ثم بعد ذلك تعلن إلحادها وانحرافها وتروج لهذا الفكر وهذه الثقافة. وكثر البعض صارت مستعدة أن تضحي بحياتها الأسرية، لا أريد الزوج، فعلا أريد أن أبني حضارة، اليوم يوم المرأة، كان سابقا ننادي حقوق المرأة، الآن مسكين الرجل، ترى الآن الرجل مسكين صار، مغلوب عليه في كثير من الحالات. على كل الأحوال، فالبعض من النساء الآن تقول لا، أنا لماذا أبقى في بيت الأسري، تضحي بحياتها الأسرية في سبيل ماذا؟ في سبيل أن تحقق طموحها الذي تتصور. ولذلك ترى حالات الطلاق في ارتفاع شديد على مستوى العالم، ترى مو بس هنا عندنا، على مستوى العالم حالات الطلاق بشكل كبير. خلاص المرأة تقول أنا لا حاجة لي بالرجل، أقدر أكل وأشرب وأنفق على نفسي وأتنقل وأسافر من بلد وبلد، وإذا أردت فطرق أخرى أستطيع من خلالها أن أشبع حاجاتي، ولست مضطرة لأن أعيش ضمن حياة أسرية وفي رحمة هذا الرجل الذي يظلمني يوما بعد آخر. نجي الآن للنقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. القانون الحسيني في صناعة المرأة له معالم متعددة، أشير لبعض منها. المعلم الأول العفة والحجاب. الإمام الحسين في حركته في ثورته يؤكد على مسألة الحجاب والعفاف، صلاح المجتمع، قيام المجتمع، كرامة المجتمع بحجاب المرأة وبعفافها، هذا مسألة مسلم بها. الحجاب أصلاً مو نداء إسلامي ولا نداء ديني، نداء الفطرة، حرب اشتعلت أيام الجاهلية تسمى حرب الفجار، اقرأ عنها في التاريخ، ما سبب حرب الفجار التي دامت سنوات طوال؟ بسبب عفاف امرأة وحجاب امرأة. امرأة عفيفة، لذلك تسمى حرب الفجار، هؤلاء الفجار الذين اعتدوا على تلك المرأة، امرأة عفيفة، امرأة شريفة، امرأة محجبة، وإذا رجل جاء يعاكسها أراد أن يكشف عن وجهها، سترت وجهها، ثم جاء من خلفها ووضع عقدا، لما قامت انكشف بدنها، فصار الذين رأوها يتضاحكون عليها، انكشف سترها، فذهبت واستثارت عشيرتها وقبيلتها وحركت الحمية والغيرة فيهم، ثم خرجوا وصارت حرب الفجار. إذن المسألة ترى مو بس مسألة دينية، لا، نداء الفطرة، الفطرة يدعو المرأة، كرامة المرأة، عزتها، قيمتها، كل بماذا؟ بحجابها وبعفافها. إذا ذاب الحجاب وذاب العفاف خلاص المرأة صارت سلعة رخيصة مبتذلة. وبعد يقول لك ترى ما في دليل على الحجاب، من وين؟ من وين أنتم تقولون أن الحجاب ملزم به في الإسلام؟ اقرأ القرآن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكيف تقول لا دليل؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما هو الجلباب؟ ارجع لكتاب اللغة، ارجع إلى لسان العرب لابن منظور، يقول لك الجلباب الذي تغطي المرأة بها به رأسها وكذلك صدرها، هذا الحجاب، تمام، تسدله على صدرها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ما هو الخمار؟ الخمار هو ما تضعه المرأة على رأسها، ارجع كتب اللغة، وتسدله من رأسها إلى صدرها، هذا الخمار. كيف يقال إذن لا دليل على لزوم الحجاب؟ وكيف يدعى للتبرج؟ إخواني، لماذا اليوم نحن نسمع في كثير من البلدان الإسلامية عمليات الاقتتال، المرأة تقتل على العلن؟ ما هو السبب؟ لماذا يأتي رجل وينحر امرأة أمام الناس ويطعنها عدة طعنات ولا يبالي أن يقتل لكن يقتل هذه المرأة؟ لماذا في تلك الدولة الأخرى في يوم الامتحانات تلك المرأة والفتاة خرجت وإذا يتعرض لها شاب ويطلق عليها ست رصاصات ويقتلها ولا يبالي؟ وقام القضاء وتكلم أنه هل نجري عقوبة الإعدام على الملأ والعلن أو لا؟ نجريها على الملأ والعلن حتى يكون ذلك رادع، عقوبة رادعة حتى يرتدع الشباب عن الإقدام على مثل هذه الجرائم المتكررة، أو أنه لا نجري العقوبة علنا حتى لا يكون هناك تعاطف، لأن ممكن إذا أعدم هذا المجرم يتعاطف معه البعض من الناس. القضاء بدأ يتكلم أن العقوبة علنية أو العقوبة والإعدام سري، لا، لماذا لا نبحث عن الأسباب؟ إذا أردنا معالجة المشكلة وارتداع الناس عن مثل هالجرائم المتكررة والبشعة لندرس أسباب مثل هالظواهر. شوف القرآن ماذا يقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني بس المرأة ترقق صوتها هذه يأثر على مريض القلب، فما بالك إذا يشوف أزرق في يوم وأحمر في يوم وأصفار في يوم آخر، وجسد مفصل، وفي السوق، في المكان التعليم الجامعة، وفي الشارع، هذا شاب، وإبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ أنا لا أريد أن أبرر لهؤلاء الجماعة، ولا يستحقون العقوبة بلا كلام، لكن حتى تعالج المشكلة كيف؟ لابد أن ندرس أسبابها. لذلك قاسم أمين هذا رجع من فرنسا، عاش في الغرب، وجاء ودعا إلى التغريب، تغريب المرأة المسلمة، وكتب كتابين، كتاب تحرير المرأة وكتاب المرأة الجديدة، يدعو فيه المرأة إلى التبرج والسفور ومحاكاة المرأة الغربية إذا أرادت تبني حضارة. بعد مدة طويلة كتب في جريدة الطاهر عام 1906 يقول: لقد كنت أدعو المرأة المصرية والمرأة المسلمة عموما إلى التبرج وإلى السفور وخلع الحجاب، وقد بالغت في ذلك أشد المبالغة، وأنا الآن أتراجع عما قلته. وكتب كتابين، ثم في آخر مقال يتنازل عن كل ما كتبه، يقول: ما خرجت في شارع من شوارع العاصمة، يعني القاهرة، وروح أشوف أو الإسكندرية، إلا ورأيت المرأة تتعرض إلى التحرش والابتزاز قولاً أو فعلاً. يعني تتعجب، منظمة الأمم المتحدة طلعت إحصائية على أكثر بلد فيه تحرش بالنساء، وتتعجب أن هذا البلد بلد مسلم، وإذا الغرب اللي فيه تحرش وسفور وتبرج إلى آخره، الدنمارك هي أكثر دولة كما قالوا فيها تحرش، لكن كم؟ 52% من النساء يتعرضن للتحرش. وإذا دولة وبلد إسلامي مع الأسف الشديد نسبة تفوق ذلك بكثير جدا. ليأتي اليوم أحمد بن بيلا، وليأتي الطاهر الحداد، وليأتي أبو رقيبة وغير ممن دعوا المرأة إلى التبرج والسفور وخلع الحجاب ليروا حال المسلمين. أسبانيا كانت محكومة للمسلمين 800 عام، كانت تحت الحكم الإسلامي، كيف خرجت أسبانيا عن حكم المسلمين؟ ما استطاع الغرب أن يسيطروا على أسبانيا إلا بعدما دعوا المرأة لخلع الحجاب. لما دعوا المرأة لخلع الحجاب، دعوا الشباب الآن للعلاقات المفتوحة اللا حد لها، ذابت الهوية الإسلامية من الفتيات ومن الشبان، وتنصر من تنصر، وبالتالي خرجت أسبانيا عن الحكم الإسلامي. هذه هي المشكلة الكبيرة. لذلك مستر هنفر، هذا جاسوس على الدول الإسلامية، يقول: إذا أردنا أن نسيطر على المسلمين، هذا لا مذكرات، في مذكراته يكتب: إذا أردنا أن نسيطر على المسلمين فعلينا أول شيء بخلع الحجاب، إذا خلع الحجاب تمكننا من المسلمين. نأمر المرأة تخلع الحجاب، ويوضع الحجاب الذي يخلع على القرآن الكريم. فرانتس اللي كتب كتاب في ثورة الجزائر، في الثورة الجزائرية، يقول: إذا أردنا أن نسيطر على المجتمع الجزائري ونعزف على أوتار المجتمع الجزائري، علينا أن نحرض المرأة على خلع الحجاب. هذه حقيقة، كل مجتمع يحافظ على الحجاب ويتمسك بالحجاب والعفاف، مجتمع سيكون قويا متماسكا الهوية الدينية. لذلك تجد الإمام الحسين عليه السلام يؤكد في ثورته على مسألة الحجاب الذي هو رأس ما تمتلكه المرأة. ولذلك تشوف الإمام الحسين سلام الله عليه كيف كانت أخواته، كيف كانت بناته في حفاظهن على الحجاب والعفاف. السيدة زينب، يقول الراوي: جاورت أمير المؤمنين سنوات مديدة فما رأيت ابنته الحوراء ولا سمعت لها صوتا، وإذا أرادت الخروج لزيارة جدها رسول الله كان الحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها. لكن لما اضطرت الحوراء للخروج مع الحسين لبناء هذه الحضارة وهذا المجد، مع ذلك كانت تدافع عن الحجاب. حتى لما رأت أهالي الكوفة خرجوا للتفرج، صاحت بحامل الرؤوس، صاحت لزين العابدين: قل لحامل الرؤوس أن يتقدم بالرؤوس أمام بنات رسول الله، أو تستطيعين؟ قالت: حتى لا ينظر الناس لبنات رسول الله. سكينة بنت الحسين لما كانت في الشام فرأت الناس تتفرج، جاء لها سهل بن سعد الساعدي، هذا سهل بن سعد الساعدي أحد الخمسة الذين أشار لهم الحسين في خطبته: سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة: حسين مني وأنا من حسين، أو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فسهل بن سعد الساعدي رأى هذه البنت سألها من تكونين؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين، أنا صاحب جدك رسول الله، هل لك من حاجة؟ قالت عندي حاجة. قل لحامل هذا الرأس أن يتقدم بالرأس أمامي حتى لا ينظر الناس إلي. ويأتي سهل بن سعد الساعدي ويدفع لذلك حامل الرأس 400 دينار فقط حتى لا ينظر إلى سكينة بنت الحسين عليها السلام. المرأة الحسينية لا تتأثر مع الدعايات، المرأة الزينبية لا تتأثر بالرايات. قالوا انفتاح، لا مشكلة فليكن انفتاح، لكن شنو انفتاح؟ نفهم الانفتاح فهما خاطئا. انفتاح يعني أخرج من البيت ومكياج، الانفتاح هذا حرام، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. انفتاح أكشف شيء عن شعري، أي حجاب؟ وهذا حجاب، الحجاب ألا تخرج المرأة بزينتها، أن تستر كامل شعرها. هذا المرأة الحسينية. ولا احنا ليش مجتمعين يا أخواتي الكريمات؟ شو الهدف من اجتماعنا في هالموسم العاشورائي؟ هدف نأخذ من القيم الحسينية. المعلم الثاني، المحافظة على البيت الأسري. الحسين يدعو إلى المحافظة على البيت الأسري، وأن لا تضحي المرأة في بيتها الأسري. الحسين تزوج من الرباب، وتزوج من السيدة ليلى، وتزوج من شهزنان، بل وزوج بناته، زوج بنتا من بناته لابن الإمام الحسن. يأتيه رجل، يا ابن رسول الله أريد المال، أريد الرزق، أريد سعة العيش. قال أنصحك بالزواج، تزوج وحدد له المرأة التي يتزوج منها، إذا تزوجت منها ستنفتح لك أبواب الرزق. هذا مبدأ الحسين. الحسين سار على طريقة جدة. ما طريقة جدة؟ ما بني بناء في الإسلام مثل تزويج. ترى ما في بناء هذا البيت الأسري، إذا ينهد ينهد المجتمع. ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة من امرأة تسره إذا نظر إليها، تحفظه في نفسها وماله إذا غابه عنها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله الزواج سنتي. لا واحدة تتأثر برايات وبدعايات وإعلام مزيف يقول لا الزواج أمر ثانوي، لا لا، ترى سنتي. من تريد الإسلام الحقيقي الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا تقدم المرأة على بيتها الأسري شيئا آخر. تبي تعمل تعمل، ما في مشكلة، العمل متاح. أما أنني أضحي بأسرتي وبعيالي وبزوجي في سبيل ماذا؟ أن أعمل والأسرة تكون أمرا ثانويا، هذا غير صحيح. شوف المجتمع الغربي ليش اليوم قاعد يأن الويلات للعلاقات المفتوحة. 30% من العلاقات في المجتمع الغربي بين الرجل والمرأة كلها خارج النظام الأسري، وكم الذين ينتجون من ذلك؟ من الذي يقوم بتربية هؤلاء؟ لذلك الجرائم حدث ولا حرج، قتل، سرقة، اغتصاب، سجون مليئة بالناس. أحد المفكرين الغربيين كتب كتاب اسمه موت الغرب، اسم الكتاب موت الغرب، اكتب في النت يخرج لك الكتاب. يقول نحن الغرب نموت موتين، ما هما الموتان؟ يقول الموت الأول الموت الأخلاقي، تداعت القيم، ذهبت الأخلاق بسبب انهداد النظام الأسري. الموت الثاني الذي نموته هو الموت الديموغرافي، يعني سكان أوروبا ينقرض لعدم اهتمام المجتمع الأوروبي بالأسرة. في عام 2000 كان عدد سكان أوروبا 728 مليون نسمة. يقول إذا بقينا على هذا الحال من عدم الاهتمام والعناية بالنظام الأسري سيؤول الأمر أن يكون عدد سكان أوروبا في نهاية هذا القرن 207 ملايين فقط. وين 728 مليون؟ الحسين يقول سيرتي سيرة جدي، أراعي الأمومة. الأمومة ليست خرافة كما يقال، الأمومة ليست همجية، الحمل الولادة ليس أمرين همجيين. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا قال في حق الأم؟ الجنة تحت أقدام الأمهات. من يبحث عن الجنة فليأتي عند رجلي أمه فهناك هي الجنة. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من هو أحق الناس؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يجي رجل عنده ذنوب وخطايا كثيرة، معاصي، للنبي قال: يا رسول الله، بعد ضاع عمري في الذنوب والمعاصي، أريد أكفر عن نفسي، أريد أتوب إلى الله توبة نصوحة، بما تأمرني؟ قال: أمك موجودة؟ بلى. قال: إلزم قدمي أمك، يعني أطع أمك، رضا الله من رضا الوالدين، وغضب الله عز وجل من غضب الوالدين. لذلك يوم من الأيام النبي في المسجد الحرام يشوف رجل حامل أمه على كتفيه، يطوف بها تارة ويسعى بها أخرى، ويقف المواقف بها وهو حامل لها على كتفيه. جاء للنبي: يا رسول الله، هل أديت حقها؟ قال: له: ولا زفرة واحدة. شوف، أنت حامل توديها من مكان، لكن ترى ما أديت شيء، لأن انظر إلى أمك في آخر حياتها كيف تكون بسببك أنت وغيرك من إخوتك، غذتك من لحمها، غذتك من لبنها ومن دمها، حتى احتودب ظهرها وارتعش بدنها وضعف جسمها، إنها عاشت وتغذيك في جميع أيام عمرها. هذا الواقع. لذلك الإسلام يعظم الأمومة، فلا تتنازل المرأة عن هالمسألة، ترى هذه الرسالة الحقيقية والمهنة الحقيقية، والأمور الأخرى ترى هذه أمور ثانوية، وبناء الحضارة يكون من خلال الأمهات. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. المعلم الثالث: الإصلاح. الإمام الحسين يشير إلى أن المرأة كما عليها دور أن تصلح في الأسرة، تصلح في نفسها، كذلك تصلح في المجتمع، تقدر المرأة تصلح في المجتمع أيضا، كما أن الرجل يصلح المرأة تصلح. لذلك لماذا الحسين أخذ معه الحوراء زينب؟ لماذا أخذ؟ وقعت أبحاث ودراسات في سبب أخذ الإمام الحسين للحوراء زينب. بعضهم قال لأن الإمام الحسين ذاهب إلى الكوفة وأهالي الكوفة قد بايعوه، فطبيعي إنسان بويع من جماعة أن يخرج بعياله لتلك الجماعة. بعضهم قال: لا، إنما أخذ زينب والنساء والعيال حتى لا تستغل النساء كورقة ضغط على الحسين فيستسلم. وهذا كله محل تأمل ونظر. الإمام الحسين أشار: كأني بأوصالي تقطعها عسلان بين النواويس وكربلاء، وأخبر أنه مستشهد لا محالة، حتى يقول عبد الله بن عباس: ما بقي أحد إلا ويعلم باستشهاد الحسين عليه السلام بسبب إخبارات رسول الله صلى الله عليه وآله المتكررة. إذن لماذا الحسين أخذ الحوراء زينب؟ أخذها لأنها هي الواجهة الإعلامية. يقول كاشف الغطاء: لولا أن الحسين أخذ الحوراء زينب ما وصلتنا هذه الرسالة، ما وصلتنا كربلاء كما وصلتنا اليوم. من الذي فجر القلوب ضد بني أمية وألب الجماهير عليهم؟ من الذي جلب الأنظار إلى الحسين إلا الحوراء زينب بخطبها الحرارية النارية التي كانت في الكوفة تارة، وفي الشام أخرى، وفي مصر ثالثة، وفي المدينة رابعة. إذن الحوراء زينب قامت بدور إصلاحي أراده الحسين عليه السلام للمرأة. إذن المرأة الحسينية كما تحافظ على أسرتها وتتمسك بهذه الأسرة، اللي يقول المرأة جهاد، المرأة حسن التبعل، تجي لأسماء الأنصارية تقول لها: يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، وما من امرأة في الشرق ولا الغرب إلا وهي على مثل رأيي، ما لديك؟ قالت: يا رسول الله، الرجال فضلوا علينا بالجمعة والجماعات والجهاد في سبيل الله والحج بعد الحج وعيادة المرضى وشهود الجنائز، ونحن النساء قواعد بيوتكم، مقضى شهواتكم، نغزل ثيابكم، فما لنا من الفضل؟ فتهلل وجه رسول الله، التفت إلى الصحابة قال: هل سمعتم بمقالة امرأة أفضل من هذه المقالة؟ قالوا: لا يا رسول الله، وما ظننا أنها ستقول بذاك. فقال النبي لها: أعلمي من قبلك من النساء أن حسن تبعل إحداكن يعدل ثواب ذلك كله. يعني أن تحسني في بيتك الأسري، تحافظي على هذا البيت، على تماسك البيت، على المودة، على الرحمة، يعدل الجهاد في سبيل الله والحاج وعيادة المرضى وشهادة الجنائز، وكذلك الإصلاح الاجتماعي، تصلحي في المجتمع. وأكبر طريق تقدر المرأة تصلح به هو الالتزام بالعفاف وبالحجاب، كما كانت الحوراء زينب صلوات الله عليها. كيف خرجت الحوراء؟ كيف خرجت مع أخواتها ومع النساء والأطفال من أرض كربلاء، وإذا بالأعداء الشمر خولا جاءوا ليركبوا بنات رسول الله على تلك النيا. صاحت الحوراء: زينب يا ابن سعد، سود الله وجهك، نحن حرائر الرسالة وداعي النبوة، وتأمر هؤلاء أن يركبونا؟ قل لهم: يبتعدوا عنا، يركب بعضنا بعضا. وجاءت الحوراء زينب مع أم كلثوم تركبان النساء، تكامل الجميع على تلك النياق إلا امرأة واحدة تنتظر من يركبها، مدت طرفها ناحية المشرع بذاك النداء اللي يقطع القلوب: يا عباس، من تلي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني، دقعد يا خويا وشوف متني ترى صياط زجر ورمتني. تقول الرواية: ما أركبها إلا زين العابدين الذي جاء يرتعش من شدة المرض، ثنى ركبتيه أركبها، لكن ما أركبها إلا وسقط على الأرض من شدة الألم والمرض. وإذا بالشمر مجردا الصوت صار يضرب الإمام بصوته، والإمام ينادي: وجدا ومحمدا. قالت لي: يا شمر، رفقا بسليل النبوة بعليل الإمام. أركبت الآن النساء على النياق، أرادوا المسير، وإذا مروا بالحوراء زينب على جسد أخيها الحسين، ذاك الجسد المتناثر الموزع المبعثر، أرادت أن ترمي بنفسها على جسد أخيها. صاح زين العابدين: عم ارحمي ضعف بدني، إذا رميتي بجسدك فمن يركبك على الناقة؟ قالت: يا ابن أخي لا تلمني، أريد أن أودع ابن والدي. قال: عم ودعيه وأنت على ظهر الناقة. فنادت بنداء أبكى كل صديق وعده: حبيبي حسين، نور عيني يا حسين، أودعتك الله السميع العليم. أخي حسين، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام، ولو أكلت السباع لحمي ونهشت عظامي، ودعتك الله يا عيوني، يردون عنك يا أخ ذوني وزجر وخول اليبا روني. أنا نخيت أخوتي وما جاوبوني، والله نخيت أخوتي وما
جاوبوني، لكن ينقل في الرواية أن سكينة بنت الحسين ما تمالكت نفسها، رمت بجسد أعلى جسد أبيها، صارت تمرق وجهها بنحر أبيها، وإذا نداء من نحر الحسين: بني سكينة إذا رجعت المدينة فبلغ الشيعة عني السلام، قولي لهم إن بكيتم لشيء فابكوا لأبي الحسين، إذا شربتم الماء فاذكروا عطش أبي الحسين، لكن في مصيبة لا تخبريها، لا تخبري بفعل الرجس يوم على صدري، داس بن عالو مكن البتار في نحري، ولا تخبري بفعله ولا تخبري بالأعوجية سوات.
أولي ساروا بهن إلى الكوفة، وإذا أهل الكوفة خرجوا للتفرج، خوارج خوارج، صاحت أم كلثوم: يا أهل الكوفة غضوا أبصاركم، أما تستحون أن تنظروا لبنات رسول الله وقد علاهن النحول؟ وإذا زينب تنادي: يا ابن أخي، يا زين العابدين، قل لحامل الرؤوس أن يتقدم بالرؤوس أمام بنات رسول الله، عما وتستطيعين أن تري رأس أخيك الحسين وهو على ذروة الرمح؟
قالت: لا تلمني، فقد خزينا من كثرة النظار.
تقدمت الرؤوس أمام بنات رسول الله، وإذا زينب ترى رأس أخي الحسين
تميل به الريح يمينا ثارة
شمالا أخرى وهو يرتل القرآن: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ويخاطب حاملة: فصلت بين بدني ورأسي، فصل الله بين لحمك وبدنك، وإذا به يرفع الصوت أمام بنات رسول الله، وصار يضرب في رأس الحسين. أدخلوهن قصر ابن زياد، وإذا يرى النساء أحاطت بامرأة، قال: من هذه المرأة؟ قيل له: هذه زينب بنت أمير المؤمنين. جاء شامتا ساخرا: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. قالت: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وجعلنا من أهل البيت وطهرنا تطهيرا، وإنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا. قال: أرأيت ما صنع الله بأخيك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم برزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، فكلتك أمك يا ابن مرجانة. لما سمع هذا الكلام أخذ صوته وجاء به ناحية زينب، وإذا النساء كل تصيح ومصيبة. قال لعمرو بن حريث: أما تستحي أن تضرب امرأة؟ قال: ألا ترى جرأتها علي؟ قال: لا تلمها، فإنها مفجوعة في عزوتها، في أخوتها، في أهل بيتها. قال: لكن لا بد أن أحرق قلبها. بماذا؟ قال: جيئوا برأس الحسين. فوضع رأس الحسين في الطشت أمام زينب، أمام بنات رسول الله، وصار ينكت في ثنايا الحسين ويضرب رأس الحسين بالعصا. ويلي صاحت زينب ظلت تنادي: يشيل العود عن مرشا، الهادي صوتك صابني وألم فادي، والله بس هاي ما كانت على الباب، أطب بمجلسه وبزنوده الحبال، وراسك بالطشت وتشوفه. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها.